بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. نرجع مرة أخرى إلى بحث نهاية الوقوف بعرفات اختيارا. بحثنا ذلك سابقا من حيث أن نهاية وقت الوقوف الواجب بعرفات اختيارا هل هي ذهاب الحمرة المشرقية أو غروب القرص، ووجدنا طائفتين من الروايات كما وجدنا مثلها في بحث الصلاة صلاة المغرب. طائفة كانت تدل بظهورها الأولي على أنه يجب عليكم السلام ورحمة الله، يعني كان يدعى دلالتها على وجوب الوقوف بعرفات إلى ذهاب الحمرة المشرقية، وطائفة أخرى كان يدعى دلالتها على كفاية الوقوف إلى غروب القرص. وهل أن بحثنا الذي بحثناه بالتفصيل في تحديد المغرب الشرعي بلحاظ بداية صلاة المغرب، والبحث الذي بحثناه أيضا في تحديد المغرب الشرعي بلحاظ الصوم وأيضا بلحاظ نهاية صلاة العصر، هذه الأبحاث التي بحثناها هل تؤثر على بحث الوقوف بعرفات أو لا تؤثر؟ بالتأمل نجد بأنه النتائج ما راح تفرق، بالأخرى سنصل إلى نفس النتيجة التي وصلنا إليها، وهي كفاية الوقوف بعرفات إلى غروب القرص. ولكن هناك بعض الخصوصيات التي لا بد من التنبيه عليها في ضوء أبحاثنا الماضية. الأمر الأول الذي لا بد من التنبيه إليه أنه لا يبعد، وإن كان هذا الأمر لا أدعيه بصورة قطعية، ولكن أقول لا يبعد دعوى وجود ارتكاز متشرعي عام يدعى أنه متصل بزمان الأئمة ومستمر إلى يومنا هذا، على أن وقت بل نهاية الوقوف زمان، أن زمان نهاية الوقوف الواجب بعرفات مطابق لزمان دخول وقت صلاة المغرب، أن المغرب الشرعي لا فرق فيه بين حكم الوقوف بعرفات وحكم صلاة المغرب. حتى أن السيد الخوئي ولعل جملة من الأصحاب الآخرين أصلا من بداية المسألة بانين على أنه المغرب الشرعي هو الذي بلي هو الذي يترتب عليه كل هذه الأحكام، غاية الأمر ما هو المغرب الشرعي، بحيث جعلوا موضوع الأحكام واحدا، ولكن وقع الكلام بينهم في أن المغرب الشرعي هل هو بل غروب القرص أو هو ذهاب الحمرة المشرقية، فيبدو أنه ماخذين شبه مسلم بأنه ما عندنا مغرب شرعي متعدد، بلحاظ حكم الصلاة المغرب الشرعي شيء، وبلحاظ الصوم المغرب الشرعي شيء، وبلحاظ البلي وبلحاظ الوقوف عرفات المغرب الشرعي شيء، يبدو أنه ماخذين مسلم هذا الأمر. وعلى كل حال أنا لا أدعي القاطع بذلك، ولكن لا يبعد مثل هذه الدعوة. فلو صحت هذه الدعوة أنه أكو ارتكاز متشرعي عام قائم على ذلك، هذا سيترتب عليه أن أدلة هذه الأبواب الثلاثة كلها تصير من باب واحد، يعني أنه لا بد من، لو صح الارتكاز المتشرعي العام على أن المغرب الشرعي واحد سواء في حكم صلاة المغرب أو في حكم الوقوف بعرفات أو في حكم الصوم، أن المغرب الشرعي واحد، وإنما الكلام في أنه هذا المغرب الشرعي هل هو غروب القرص هل هو ذهاب أو هو ذهاب الحمرة المشرقية. لو صح ارتكاز متشرعي عام من هذا القبيل ولا يبعد ذلك، وإن كنت لا أدعي القاطع بذلك، لكان هذا يعني أننا لا بد وأن نحسب حساب بلي طرفي التعارض، إن تم التعارض نحسب طرفي التعارض لا في كل باب من هذه الأبواب الثلاثة مستقلا عن الباب الآخر، بل لا بد وأن نحسب حساب من طرف كلما يدل على أن المغرب الشرعي ذهاب الحمرة المشرقية، سواء في باب الصلاة أو في باب الصوم أو في باب الوقوف بعرفات. هذا من صوب من طرف، ومن طرف الآخر الروايات كلما دل من الروايات على أنه غروب، أن المغرب الشرعي عبارة عن غروب القرص، هم أيضا سواء في صلاة المغرب أو في الصوم أو في بالي الوقوف بعرفات، ونجمع بين هذين الطرفين، إما بدعوى أنه لا تعارض فيما بينها نهائيا، وإما بدعوى أنه أكو تعارض ولكن نجمع بين الطرفين بوجوه الجامع الماضية، ونرجح بعض وجوه الجامع على بعض، يعني مما صنعناه سابقا. وذلك لأنه لو تم هذا الارتكاز الذي ذكرناه ودعي بأن هذا ارتكاز متصل بزمان المعصومين عليهم الصلاة والسلام، لكان هذا يعني وجود دلالة التزامية لكل ما دل على، بل مثلا أن صلاة المغرب يبدأ وقتها بذهاب الحمرة المشرقية، يصير على دلالة التزامية على أنه في البابين الآخرين أيضا كذلك، أيضا ذهاب الحمرة المشرقية. وهكذا في أي باب من الأبواب الثلاثة لو دل دليل على أنه الحكم الشرعي يكون بذهاب الحمرة المشرقية، في البابين الآخرين أكو دلالة التزامية على أن نفس الحكم جار على البابين الآخرين. وهكذا كلما دل في باب من هذه الأبواب الثلاثة على أن الحكم مترتب على غروب القرص، فسيتم الدلالة الالتزامية له على أن مثل ذلك أيضا في البابين الآخرين، أيضا موضوع الحكم هو أيضا موضوع الحكم هو غروب القرص. فيقع التعارض، لو وقع التعارض بين الطائفتين، يقع التعارض بين الطائفتين من حيث المجموع، كل ما جاء في الأبواب الثلاثة بذهاب الحمرة المشرقية، وكل ما جاء في الأبواب الثلاثة كفاية غروب القرص من حيث المجموع، ومن حيث المجموع لا بد وأن نحسب الحساب. ولهذا لو أنه في بعض هذه الأبواب الثلاثة لم نجد إلا طائفة واحدة، هذا لا يخرجه عن التعارض، أو أنه في باب من هذه الأبواب الثلاثة لو افترضنا أنه لم يتم الجمع العرفي الذي ذكرناه مثلا لوجود إجمال مثلا في أحد الطرفين أو شيء من هذا القبيل، هذا لا يخرجه عن الجمع العرفي الذي ذكرناه في الباب الآخر. إذن فمن حيث المجموع لا بد أن نحسب الحساب، لا في كل باب من هذه الأبواب الثلاثة، ولكن قلنا بأنه سواء تم هذا الارتكاز المتشرعي العام أو لم يتم فالنتيجة واحدة في رأينا، لأنه مثل هذا التعارض لو وقع في كل باب من هذه الأبواب الثلاثة أيضا النتيجة نفس النتيجة التي ذكرناها من أن مقتضى الجمع العرفي هو ترجيح ما دل على كفاية غروب القرص، لأن ما دل على وجوب ذهاب الحمرة المشرقية قابل للتوجيه بوجهين، إما الاستحباب أو الحمل على الوسيلية والإمارية، وأن الإمام يريد أن يبين بأنه الأمر المتأخر زمانا يكشف عن وقوع الأمر المتقدم زمانا، وذاك الأمر المتقدم زمانا هو الموضوع الحكم الشرعي. هذا الجمع العرفي الذي مرجعه إلى أهوائية ظهوره ما دل على غروب القرص، على كفاية غروب القرص، هذا الجمع العرفي أجده جاريا في سواء في كل باب من هذه الأبواب الثلاثة وحده أو في المجموع من حيث المجموع. هذا الأمر الأول الذي أردت الإشارة إليه. الأمر الثاني الذي أردت الإشارة إليه، نحن ذكرنا في بحث نهاية الوقوف الواجب بعرفات عندما كنا نبحث، هناك ذكرت بأنه وإن كان السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه ادعى أن ما دل على ذهاب الحمرة المشرقية لا تعارض بينه وبين ما دل على غروب القرص، لأن ذهاب الحمرة المشرقية يساوي غروب القرص. نحن هناك علقنا على هذا الكلام للسيد الخوئي بأنه إن كان يقصد بما دل على ذهاب الحمرة المشرقية أنه يدل على ذهاب الحمرة من نقطة المشرق، النقطة الملاصقة للأرض من أفق المشرق، إن كان يقصد أن هذه الطائفة دلالتها بهذا المقدار فلا يبعد القول بأن هذا يلازم ويقارن غروب القرص. ولكن إذا استفدنا من الروايات من هذه الطائفة من الروايات من الطائفة القائلة بذهاب الحمرة المشرقية، يعني ذهاب الحمرة المشرقية إلى مسافة من جهة المشرق مترين أقل أكثر، لا إلى القمة ولا بقدر النقطة الملاصقة للأرض فحسب، بل بمقدار مترين على كل ثلاثة يعني ارتفاع، لا إلى القمة ولا بمقدار نقطة الملاصقة للأرض من الأفق. إذا فهمنا هذا المعنى من أدلة الحمرة المشرقية فقلت هناك بأن المظنون عندي أن هذا لا يقارن غروب القرص. ولكن في بحث الصلاة انتبهت إلى ما غير ظني هذا، وقلنا بالعكس أن المظنون أن هذا المقدار من ذهاب الحمرة المشرقية مقارن لغروب القرص، فكلما دل على ذهاب الحمرة المشرقية سواء في كتاب الصلاة أو في كتاب الصوم أو في كتاب الوقوف عرفات، إن فهمنا من هذه الأدلة ذهاب الحمرة المشرقية بمقدار مترين ثلاثة، فهذا مظنون قويا أنه يقارن غروب القرص، وذلك لما قلنا من أنه بسبب كروية الأرض وأن الإنسان في أي نقطة من نقاط الأرض يقف يجد نفسه في قمة التحدب، تحدب الأرض من يمينه ويساره أكو تحدب إلى، وإن كان هذا قد لا يرى بالعين المجردة عندما يقف الإنسان في أي صحراء أو في أي مكان، ولكن هذا معلوم قطعي بحكم كروية الأرض أن الإنسان في أي نقطة يقف فيكون هو في قمة هذا التحدب، ومن يمينه أكو تحدب تنازلي إلى جهة المغرب إذا توجه إلى الجنوب، فمن يمينه أكو تحدب تنازلي إلى المغرب إلى نقطة المغرب، ومن يساره أكو تحدب تنازلي إلى نقطة المشرق. هذا الشيء. إذن فالشمس عندما تغيب، عندما الشمس تنزل وتصير في موضع أنزل من قمة هذا التحدب قبل أن تغرب، قبل أن يغرب القرص، ولكن بمجرد أن تبلغ الشمس في نقطة أنزل من قمة التحدب إشراقها سينقطع عن جهة المشرق. إذن فحمرة المشرق الناشئة من الإشراق المباشر، إلا إذا قصد بالحمرة غير مباشرة، غير لا بالإشراق المباشر للشمس، بل بأفرض مثلا أن الشمس تشرق على الغلاف الجوي للأرض من الأعلى ثم إشراقه هذا ينكسر ويأتي إشراق غير مباشر إلى جهة المشرق، ما أعرف أكو شيء من هذا القبيل أو لا، ولكن الإشراق المباشر قطعا سينقطع من جهة المشرق، فيبدأ زوال الحمرة المشرقية قبل غروب القرص، على خلاف ظاهر كلمات السيد الخوي في التقرير في تقرير بحثه من أن ذهاب الحمرة المشرقية يبدأ بغروب القرص، بمجرد ما قرص الشمس يغيب من نقطة المشرق يبدأ زوال الحمرة، ولهذا يقول بأنه يقارن إذا من نقطة المشرق نقطة المشرق تزول الحمرة بمجرد غروب القرص، بينما أنا أرى بأنه المفروض أنه قبل غروب القرص من حين القرص يصبح بل أنزل من قمة التحدب، بمجرد أن يبلغ القرص منطقة أنزل من قمة التحدب، من هذا الحين يبدأ زوال الحمرة المشرقية، وإلى أن تغرب الشمس الحمرة المشرقية إلى مسافة لازم تزول الحمرة المشرقية، الحمرة المشرقية لازم تذهب وتزول إلى مسافة، فليقص اي وتحدبها هم كبير بقدر كبر الارض،
بس ما ملاحظه
الارض بين يعني اي هذا العين المجرد بالعين المجرد لا يرى، ولكن نحن نعلم بان التحدب ان الارض كرويه، وأن هذا التحجب تحجب عميق من الجهتين وإن كان العين لا ترى. لا بشوفوا النتيجة تتحقق سواء رأى الإنسان رأى المقدمات أو علم بالمقدمات أو لم يعلم، يعني سواء علم الإنسان أو رأى هذا التحجب بالعين المجردة أو لم يرى، ما دام أن التحجب في الواقع موجود والشمس تهبط وتنزل عن قمة التحجب قطعا، فقطعا الإشراق ما راح يصل إلى جهة المشرق، فمن الطبيعي أن يكون الحمرة الذهاب الحمرة المشرقية إلى حد 2-3 يحصل عند غروب القرص، لأن ذهاب الحمرة المشرقية يبدأ من مسافة قبل غروب القرص، فهذا الشيء واقعي تكويني سواء كان هذا التحجب ملحوظا بالعين المجردة أو غير ملحوظ بالعين المجردة، ما دام أن التحجب الواقعي موجود فهاي النتيجة تتحقق، النتيجة تنشاف، المفروض أن تنشاف. بس إحنا ما نجرب نكون نروح مشاهدة ميدانية أن الحمرة تزول أو لا تزول، وإذا الحمرة ما زالت هذا دليل على أنه أكو حمرة منكسرة مو الإشراق المباشر. فالإشراق المباشر قطعا ينكسر، هذا بالتحليل العلمي، فليكن بالتحليل العلمي، لكن النتيجة حاصلة قطعا تحصل، النتيجة تحصل سواء عين المجردة رأت التحجب أو ما رأت التحجب، سواء تخيلنا بالرؤية المجردة أن الأرض مسطحة أو لا أو لا، مهما كان لكن هاي النتيجة لازم تتحقق أن الإشراق ما يصل إلى نقطة المشرق إلى مسافة إلى أن تغرب الشمس، بعد إلى مسافة بعد ما يقدر الإشراق يصل إلى المشرق، فهذا معناه بأن المظنون قويا أن الحمرة المشرقية تزول، وبهذا يمكن أن نقول بأن الروايات التي جمعت في نص واحد بين غروب القرص وذهاب الحمرة المشرقية ودلت جملة من الروايات كانت تدل على أنه أكو مقارنة بين الأمرين، بحيث قلنا بأنه إذا كانت تقصد إلى قمة الرأس فيصير تعارض داخلي في الرواية، ولكن إذا كانت تقصد المقدار من المسافة من جهة المشرق في المترين حدود مترين فهذا بعد طبيعي أنه أن يقصد هذا الإشراق المباشر يزول، وقطعا يزول هذا الإشراق المباشر. كل واحد يرى نفسه في قمة التحجب، مو هذا وضحته؟ كل واحد في أي نقطة من نقاط الأرض يقف في كل نقطة في كل مدينة في كل بلدة تقف، فربع الأرض من جهة يمينك وربع الأرض من جهة يسارك، ربع الأرض إلى موضع المغرب الشمس إلى جهة يمينك، وربع الأرض إلى نقطة المشرق على جهة يسارك. إذن ففي أي نقطة تقف أنت على قمة التحجب بالنسبة إليك، بالنسبة إلى منطقتك، بالنسبة إلى منطقتي، كل واحد أينما يقف فهو على قمة التحجب، وحينئذ بالنسبة إلى الشمس عندما تصل إلى نقطة أنزل من قمة التحجب، يعني من موقف هذا المكلف، فيبدأ بزوال الحمرة المشرقية بالنسبة إليه. يعني العلم أثبت كروية الأرض، والعلم أثبت بأنه لا فرق من حيث هذه النتائج بين كون سبب بلي تحرك الشمس، أن الشمس ثابتة والأرض تتحرك فنرى هذا تحرك الشمس، أو العكس، أو قديما كانوا يتخيلون بأن الأرض ثابتة والشمس تتحرك، بعد ذلك ثبت علميا بأنه لا، العكس، الشمس هي ثابتة والأقص مو ثابت نهائيا. بس بالنسبة إلى هذا التحرك، هذا التحرك الذي نراه للشمس، هذا ليس تحركا للشمس الحقيقة، وإنما تحرك للأرض، أن الأرض هي تدور حول نفسها فيسبب رؤيتها. هذه الأمور نتائجها من حيث النتائج مشتركة موحدة، لا فرق من حيث هذه النتائج. بالآخرة الشمس تصبح بلي إلى جهة المغرب، بلي النتيجة هذا، سواء كان بسبب حركة الشمس أو بسبب حركة الأرض. هذه الأمور العلمية ثابتة، هذه الأمور تثبت هذه النتائج التي ذكرناها، تثبت أنه إذا بلغ الشمس إلى نقطة أنزل من قمة التحجب، يعني أنزل من موقف المكلف في أي نقطة هو واقف فيها، فحينئذ إشراق الشمس سينحسر عن جهة المشرق بالنسبة إلى هذا المكلف، جهة المشرق التي يراها هذا المكلف في أي نقطة هو واقف. ففي كل نقطة بحسبها، هذا الأمر واضح ومسلم بحسب النتائج العلمية الثابتة علميا، هذه النتائج واضحة. ولهذا أصلا لا يبعد القول بأنه الروايات كلها تشير إلى شيء واحد، وهو ذهاب الحمرة المشرقية بالقدر الذي يحصل عند غروب القرص، هذا فهما متقارنان. هذا لا يبعد القول بهذا، ولكن بما أننا احتملنا أن هناك حمرة تنشأ من انكسار إشراق الشمس للإشراق المباشر، ولهذا قلنا بأنه لا، يعني الاحتياط على مستوى الاحتياط الوجوبي أن نصبر إلى زوال الحمرة المشرقية بمقدار مثلا مترين ثلاثة من جهة المشرق، بالقدر الذي يحصل القاطع بغروب القرص. هذا الشيء الذي انتهينا إليه، وهذا طبعا استدراك لما قلناه سابقا قبل أن نبحث كتاب الصلاة، عندما بحثنا بلي بحث الموقف بعرفات، هناك كنا نقول بأن المظنون أنه غروب ذهاب الحمرة المشرقية بهذا المقدار يتأخر. الآن أقول استدراكا لما قلته سابقا، أقول بأن المظنون أن ذهاب الحمرة المشرقية يقارن، مو يتأخر بل يقارن بهذا المقدار، لا إلى قمة الرأس، بهذا المقدار يقارن غروب القرص، لأنه يبدأ ذلك قبل غروب القرص، يبدأ ذهاب الحمرة المشرقية قبل غروب القرص، فإلى حين غروب القرص بل يحصل ذهاب الحمرة المشرقية إلى مسافة ولا يتأخر. هذا هو الأمر الثاني الذي أردت الإشارة إليه. الأمر الثالث الذي أردت الإشارة إليه، نحن أشرنا سابقا إلى وجه جمع عرفي واحد اخترناه، ولكن الآن صار وجهين للجمع العرفي، كل منهما لعله لا مانع أمامه، إلا إذا شككنا بين هذين الاثنين والنتيجة واحدة فليظل الشك بين الاثنين. سابقا وجه الجمع العرفي الذي اخترناه كان عبارة عن حمل روايات ذهاب الحمرة المشرقية بناء على وقوع التعارض، وأن ذهاب الحمرة المشرقية متأخر زمانان عن غروب القرص. بناء على ذلك قلنا بأنه يمكن حمل روايات ذهاب الحمرة المشرقية على معنى الإمارية والوسيلية، وكون المتأخر زمانا وسيلة لحصول العلم بالمتقدم زمانا، والموضوع الحكم الشرعي هو ذلك المتقدم زمانا يعني غروب القرص، ولكن لمن يشك في ذلك يمكن أن يحصل له العلم برؤية المتأخر زمانا، فيحصل له العلم بأن ذاك المتقدم زمانا حاصل. فهذا الجمع العرفي هو الذي اختارناه سابقا، ولكن أضيف إلى ذلك الحمل على الاستحباب في بحث الصلاة. في بحث الصلاة عندما بحثنا قلنا بأنه هم أيضا يمكن دعوة حمل على البناء أن على أن ذهاب الحمرة المشرقية يتأخر، فقد يستحب، قد يمكن نحمل ذلك على معنى أن هذا الصبر بهذا المقدار يكون استحبابيا. فهذا هم صار تغيير جزئي في بحثنا. الأمر الرابع، لو انتهى الأمر إلى الأصول العملية، أي قبل فقط كنا نقول وسيلة، الآن نضيف إليه أو استحباب. الأمر الرابع، لو انتهى الأمر إلى الأصول العملية، طبعا ما رح ينتهي الأمر إلى الأصول العملية لأنه وجدنا الجمع العرفي ونتمسك بما دل على كفاية غروب القرص، ونرفع اليد عن ظهور ما دل على ذهاب الحمرة المشرقية، أنه يجب ذهاب الحمرة المشرقية، هذا الظهور الوجوبي الإلزامي وغير الوسيلي غير الإماراتي، هذا الظهور نرفع اليد عنه ونحمله إما على الاستحباب أو على معنى الإمارية. ولكن لو أن أحدا لم يقبل بهذين الوجهين للجمع العرفي وتساوى عنده قرينية هذه الروايات، هذه المجموعة من الروايات لتفسير تلك أو العكس، فلو تساوى الطائفتان عند الفقيه فظهورهما يتساقطان، لو لم يجد جمعا عرفيا وانتهى الأمر إلى التعارض المستقر، فحينئذ قلنا الحمل على التقية ما ممكن لكثرة الروايات الدالة على ذهاب الحمرة المشرقية، ما معقول أن يكون كلها صادرة من باب التقية، أو عفوا بالعكس لكثرة الروايات التي تقول بأن غروب القرص يكفي، كفاية غروب القرص، فما معقول أن يكون كلها تقية. فعندئذ لو وصل الأمر إلى الأصول العملية، لو انتهى الأمر إلى الأصول العملية، فما هو مقتضى الأصول العملية؟ سبق وأن قلنا هناك أن مقتضى الأصول العملية إجراء البراءة عن الوجوب الزائد المحتمل، لأن هو الشك يكون بين الأقل والأكثر في التكليف، هل نحن مكلفون بالصبر قبل صلاة قبل البدء بصلاة المغرب إلى حين بأكثر من غروب القرص أن نصبر إلى حين ذهاب الحمرة المشرقية، يلا نصلي أو يلا نفطر أو نفيض من عرفات أو لا، أو بمجرد غروب القرص يجوز أن نصلي صلاة المغرب ويجوز أن نفطر ويجوز أن نفيض. فالنسبة بين طرفي الشك نسبة الأقل والأكثر، يعني في تكليف زائد أن الإنسان يجب عليه أن يصبر بعد غروب القرص إلى حين ذهاب الحمرة المشرقية، بناء على كون ذهاب الحمرة المشرقية تأخر زمانان، هذا فيه تكليف أكثر، تكليف زائد. هذا التكليف الزائد نجري عنه البراءة، عند الشك في الأقل والأكثر في التكليف تجري البراءة عن التكليف الزائد المحتمل. هناك قلنا بأنه إذا كانت الشبهة شبهة موضوعية يتقدم الاستصحاب على البراءة، وإذا كانت الشبهة شبهة حكمية كما هو بحثنا الآن، بحثنا في الشبهة الحكمية لا في الشبهة الموضوعية، فلا يجب الاستصحاب. وقلنا بأنه في الشبهة الحكمية نبتلي باختلاف الموضوع، حسب صلاح الأصحاب يعبرون باختلاف الموضوع، وحسب صلاح أستاذنا الشهيد يقول عدم وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة أحد أركان الاستصحاب، بتعبير المشهور وحدة الموضوع، لا بد أن يكون موضوع الحكم السابق المتيقن متحدا مع موضوع الحكم الاستمراري المشكوك، الحكم الذي نشك فيه من حيث الاستمرار، لا بد أن يكون موضوع الحكمين المتيقن والمشكوك واحدا. حسب تعبير أستاذنا الشهيد أن القضية المتيقنة والقضية المشكوكة لا بد أن تتحدان، هذا ركن من الأركان الأربعة الضرورية في جريان الاستصحاب، في بحث الاستصحاب هذا بحثي. فقلنا بأنه نحن قضيتنا المتيقنة التي نحن على يقين منها وجوب الصوم إلى غروب القرص، أو عدم دخول صلاة المغرب وقت صلاة المغرب إلى غروب القرص، هذا متيقن، أو الوقوف بعرفات إلى غروب القرص، هذا المتيقن. أما بعد غروب القرص وقبل ذهاب الحمرة المشرقية مشكوك. إذن فالموضوع اختلف، موضوع القضية المتيقنة هو من غربت عليه الشمس ولم تذهب له الحمرة المشرقية، وموضوع القضية المشكوكة هو من بل يعني أنه إذا حصل له بل هل يجب الصبر أو لا يجب، يعني أكثر من هذا، إلى هذا الحد، إلى حد غروب القرص متيقن، وما بعد غروب القرص مشكوك. إذن القضية المتيقنة إلى حد غروب القرص، والقضية المشكوكة هو ما بعد غروب القرص. إذن القضية المتيقنة اختلفت عن القضية المشكوكة، بلغة الشهيد الصدر القضيتان اختلفتا، وبلغة المعروف الموضوع اختلف، كان الموضوع هو إلى حد الغروب، وبعد ذلك الموضوع تغير، الغروب قد تم، غروب القرص قد تم، وبدأ موضوع القضية المشكوكة. ولهذا سابقا أشرنا إلى أن هذا الاستصحاب لا يجري في الشبهة الحكمية، ولكن الآن تأملت ووجدت بأن هذه الشبهة هي الشبهة التي تجري في استصحاب في الشبهات الحكمية كلها، والأصحاب تصدوا للإجابة على مثل هذه الشبهة. في الشبهة الحكمية كل شبهة حكمية نريد أن نجري الاستصحاب فيها لا بد من تغير شيء ما يسبب شكنا في بقاء الحكم، وإلا لو لم يتغير شيء ما مما يحتمل دخالته في الحكم لما حصل لنا الشك في بقاء الحكم. إما نحتمل أن الزمان له دخل، أو نحتمل أن ذهاب الحمرة المشرقية في هذه المسألة له دخل في الحكم، أو نحتمل في مثال المثال المعروف شنو في شبهة الحكمية، مثال الذي ذهابه التغير في الماء، الماء المتغير يتنجس، الماء الذي يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بسبب عين النجاسة، لو أن الماء تغير لونه أو طعمه أو رائحته بعين النجاسة فهذا الماء يتنجس، وهذا الماء أفرز مثلا بقدر الكر أو أكثر من كر، رغم كونه أكثر من كر يتنجس لا بمجرد الملاقات، بل إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته بالنجاسة يتنجس الماء حتى وإن كان ماء كثيرا أكثر من كر. بعد ذلك لو زال التغير، لو زال التغير تارة باتصاله بكر آخر فهذا لا بأس، هذا يطهر قطعا، ولكن بدون اتصال بكر آخر، نفس هذا الكر أو ما هو أكثر من كر ماء راكد ظل إلى أن اتصف بالتدريج وزاد طعمه أو لونه أو رائحته، فهل يطهر أو لا؟ فهل يمكن إجراء استصحاب النجاسة أو لا؟ وهنا هاي شبهتي بأنه زال تغيره بطبعه بدون مؤثر خارجي، هل هذا يعني يغير الحكم أو لا يغير الحكم؟ ففي كل شبهة حكمية إذا نشك في بقاء الحكم، شكنا في بقاء الحكم لا بد أن يكون بسبب تغيير شيء ما مما نحتمل تأثيره في الحكم، إذن فلا بد وأن ينقطع الاستصحاب عن كل شبهة حكمية. هذا إذا لو صح هذه الشبهة، لو صحت هذه الشبهة لبطل الاستصحاب في كل الشبهات الحكمية، لبطل الاستصحاب في كل الشبهات الحكمية. هذه الشبهة ما أجابوا عنها في بحث الاستصحاب بأنه أكو فرق بين الخصوصية، بين الخصوصيات التي نحتمل دخالتها في الحكم، بين ما يعتبره الفهم العرفي من حيثية تعليلية للحكم، وما يعتبره الفهم العرفي حيثية تقييدية للحكم. إذا كان العرف يرى تلك الحيثية حيثية تقييدية للحكم فهذا يختلف القضية المشكوكة عن القضية المتيقنة، أو قل يختلف موضوع الحكم فما يجري الاستصحاب. وأما إذا كانت تلك الخصوصية حسب الفهم العرفي حيثية تعليلية للحكم لا حيثية تقييدية للحكم، فالقضية تبقى واحدة، حيثيتها التعليلية تتفاوت، القضية المشكوكة تبقى هي والموضوع يبقى هو، وإنما سبب الشك على نحو الحيثية التعليلية يختلف، فعندئذ الاستصحاب يجري. فأما تشخيص ذلك أنه متى تكون الخصوصية خصوص من الخصوصيات من الحيثيات التعليلية ومتى تكون حيثية تقييدية، هذا قالوا بأنه هذا يتحكم فيه العرف. فسيد الشهيد أهم هدف التحقيق في هذه المسألة على ما ببالي في تشخيص الخصوصية أنها تعليلية أو تقييدية. المهم ذاك البحث يجري هنا، فلربما يقال بأنه هذه الحيثية عرفان لا دخالة له في الحكم، وإنما من الحيثيات التعليلية للحكم، فالحكم هو الحكم المتيقن ثم يشك في بقاء نفس ذلك الحكم، عرفان يقال نفس الحكم نشك في بقائه، لا يقال بأن هذا حكم آخر نشك في حدوثه، أنه ذاك الحكم انتهى ونشك في حدوث حكم آخر، لا يقال هكذا، بل يقال عرفا بأن هذا نفس الحكم السابق نشك في بقائه رغم تغير هذه الخصوصية، رغم أنه الغروب ما كان حاصل، فكنا على يقين قبل غروب القرص، كنا على يقين بأنه لم يدخل وقت صلاة المغرب، كنا على يقين بأنه لا يجوز الإفطار، كنا على يقين بأنه لا يجوز الخروج من عرفات ما إلى حد ما قبل غروب القرص، وبعد غروب القرص نشك في أنه هل يصح صلاة المغرب أو لا، هل يجوز الإفطار أو لا، هل يجوز الخروج من أرض عرفات أو لا. عندئذ ماذا نقول عرفا؟ هل نقول بأن هذا كان حكما كنا متيقنين منه سابقا والآن هذا حكم جديد نشك فيه، أو لا، أو يقال بأن هذا نفس ذلك الحكم رغم تغير هذه الخصوصية، الحكم نفس الحكم نشك في بقائه. فإن قلنا بأن هذا عرفا الحكم نفس الحكم نشك في بقائه رغم تغير هذه الخصوصية، يقال بأننا نشك في بقاء ذلك الحكم، فلا بد من جريان الاستصحاب. إذن الوقت متجاوز وأنا ما نستفيد، نبهوني 5 دقائق قبل 11 نبهوني، الآن تجاوز 11. فهنا نقول بأنه يبدو أنه إذا وصل الأمر إلى الأصول العملية فلا بد من إجراء الاستصحاب لا البراءة. نكتفي والحمد لله رب العالمين.